وتظاهرات ردود فعل دولية غاضبة على جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. ومن العناوين التفاصيل معكم خالد العبد الله. أكد الرئيس الإيراني وجوب تقديم مرتكبي جريمة قصف مستشفى المعمداني في غزة وداعميه من العدالة باعتبارها جريمة بشعة ومروعة ضد الإنسانية. قال إبراهيم رئيسي إنه على الرغم من أن الكيان الصهيوني انتهك دائما جميع القوانين الدولية خلال سنوات تسلطه المشين، لأن جريمة قصف العزل والجرحى الذين لجأوا إلى المستشفى يعتبر نقطة تحول في سجله الأسود. وشدد على وجوب توظيف موجة الغضب التي تجتاح العالم لوقف آلة الحرب الإجرامية للكيان الصهيوني، ومن ثم رفع الحصار عن غزة وتوفير المياه والغذاء والدواء والوقود لأهلها المظلومين. دعا رئيس الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في رسالة تعزية بشأن الجرائم البشعة في غزة المنظمات الدولية للخروج من صمتها ومنع استمرار الإبادة الجماعية. وإثر القصف الوحشي على مستشفى المعمداني وسقوط أكثر من 1000 ضحية، قال اللواء باقري إن الاحتلال وبسبب هزيمته المذلة دخل في صدمة قاتلة وأطلق هجمات هستيرية ضد المدنيين عسى يستعيد اقتداره المزيف. وأضاف أن هذه الأحداث تستدعي الأمم المتحدة لعقد اجتماع استثنائي لوقف الجرائم ومحاكمة قادة الاحتلال، وتتطلب من الحكومات الإسلامية حشد مواردها لمنع هذه الإبادة الجماعية. على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة إرسال رسالة قوية للكيان الصهيوني لوقف جرائمه على الفور. وأعلن أمير عبد اللهيان خلال لقائه نظيرته الإندونيسية أهمية تشكيل محكمة جرائم حرب ولجنة متخصصة من الفقهاء المسلمين للبت بجرائم الصهاينة، معتبرا قضية التهجير القسري لأهل غزة مهمة يجب أن تحظى باهتمام جدي في اجتماع جدة. كما التقى عبد اللهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية مؤكدا صعوبة ضبط الأنفس إزاء جرائم الاحتلال، وقال إن زيارة بايدن لتل أبيب في هذا التوقيت تعكس بوضوح دعم واشنطن لجرائم الاحتلال دون شروط. انطلق الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في جدة لمناقشة التطورات في غزة وكذلك التهديدات التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون بالقطاع. وخلال الاجتماع دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى السعي لتخفيف الأوضاع الإنسانية المتفاقمة بغزة وتحمل مسؤولية حماية الفلسطينيين، مشددا على رفض الرياض لأي تهجير قسري للشعب الفلسطيني. بدوره وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قصف مستشفى المعمداني بالمذبحة، لافتا إلى وقاحة تصريحات نتنياهو بعد القصف والتي تصور الشعب الفلسطيني وكأنه قد تجرد من إنسانيته. هذا وشهد 24 بلدا تظاهرات غاضبة ووقفات احتجاجية ضد جريمة الاحتلال في مستشفى المعمداني بغزة. فقد احتشد المتظاهرون في العاصمة طهران في ميدان فلسطين منددين بالمجزرة، فيما توجه الغاضبون بالعاصمة اللبنانية إلى السفارة الأمريكية، كما تحركت مسيرات الدراجات النارية بشوارع مدينة صيدا جنوبية لبنان. وفي تونس والمغرب والعراق وليبيا والكويت وموريتانيا وقطر ومصر واليمن وسوريا وتركيا خرجت تظاهرات مماثلة. إلى ذلك انطلقت بواشنطن تظاهرة أمام البيت الأبيض تزامنا مع تظاهرات مماثلة بعدة مدن كندية. كذلك شهدت ألمانيا وإسبانيا والدنمارك والبوسنة والهرسك تظاهرات ووقفات احتجاجية في العديد من مدنها. كما وخرجت تظاهرات حشدة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى تنديدا بجرائم الحرب الكيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والدعم الأمريكي له. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى الصحفي علي الذهب.
تظاهرات شعبية غاضبة حاشدة وحشود كبيرة جدا الآن في ميدان 60 في العاصمة صنعاء، بالتزامن مع مسيرات وتظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات اليمنية في ذات الوقت. المسيرات والتظاهرات في صنعاء طبعا بدأت منذ ليل أمس بعد حدوث المجزرة المروعة في غزة، واستمرت ليلا وصباحا كان هنالك العديد من الوقفات الاحتجاجية لعدد من القطاعات سواء كانت تعليمية أو طبية. والآن هذه التظاهرة الشعبية الحاشدة جاءت لتندد بجرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. رفع المتظاهرون أعلام فلسطين كما تلحظون من هذه الصور لهذه التظاهرات، هتافات أيضا تندد بالمجازر الصهيونية تؤكد الوقوف إلى جانب فلسطين ومقاومتها. رفعت أيضا الهتافات التي تفوض قيادة صنعاء لاتخاذ الخيارات المناسبة في الدفاع عن فلسطين وردع العدوان الصهيوني ومساندة فصائل المقاومة الفلسطينية في عملياتها العسكرية. هنالك تنديد خلال هذه التظاهرات بالصمت العربي الرسمي تحديدا على جرائم العدو الصهيوني، هنالك تأكيد أن هذه الجرائم لن يوقفها إلا خيار الجهاد والموقف الحازم، ومطالبة للأنظمة العربية والإسلامية بدعم فوري للمجاهدين في فلسطين. المسيرات الغاضبة من خلالها الشعارات والهتافات أيضا تعبر عن إدانتها واستنكارها أي المواقف الدولية والأممية المتواطئة مع العدو الصهيوني إذا ما يرتكب من مجازر ومن حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال والنساء في غزة. هنالك أيضا دعوات للأنظمة العربية والإسلامية وأحرار العالم.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقعا تابعا للاحتلال الصهيوني بين بلدتي علم الشعب والظهيرة جنوبية البلاد، وذلك إثر قصف مدفعي صهيوني طال أطراف البلدتين. وكانت المقاومة الإسلامية قد أصابت فجر اليوم دبابة ميركابة تابعة لجيش الاحتلال في موقع الراهب، ما أدى إلى مقتل وجرح طاقمها. حذر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله أمريكا والغرب من أن ارتكاب أي خطأ سيقابل برد مدون، مؤكدا أن ما بحوزة المقاومة أقوى مما عندهم. قال هاشم صفي الدين إن غزة ومقاومتها هي التي سترمي بنتنياهو وجيشه الضعيف في البحر. وأضاف صفي الدين أن الاحتلال يعيش الخوف أمام معضلة اسمها صمود أهل غزة على الرغم من القتل والترحيل، وأن الأمريكي جاء من أجل تهدئة هذا الخوف. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تقديم مرتكبي جريمة قصف مستشفى المعمداني في غزة وداعميهم للعدالة. رئيس أركان قوات الإيرانية يدعو المنظمات الدولية للخروج من صمتها ومنع استمرار إبادة الشعب الفلسطيني. وتظاهرات وردود فعل دولية غاضبة على جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم نقي مساءنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل. اللهم ارزقنا خيرا وتوفيقا من عندك، ولا تكلنا لغيرك طرفة عين أبدا. آمين يا رب العالمين. بعد قليل تستمعون إلى إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. برنامج الغدة السرطانية تستمعون إليه عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وعند 9:15 نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليه عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها عند 11:25، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند منتصف الليل. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهادئة، تصبحون على خير.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم. نتقدم بأحر التعازي للأمة الإسلامية وللشعوب الحرة، ونعزيكم أيها الأفاضل، ونعزي أنفسنا وجميع أحرار العالم. نعزي كل من يقف مع الشعب الفلسطيني المظلوم على هذه الجرائم من قبل الكيان اللقيط، الكيان الصهيوني الظالم والجبان، ونرجو من الله تحرير أرض فلسطين من دنس هذا الكيان. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. دائما أيها الأفاضل نتمنى لكم الصحة والعافية. اليوم وفي هذا اللقاء أيضا نتطرق إلى موضوع صحي آخر. محورنا هو داء الشقيقة، نتحدث عن هذا الداء مع الدكتورة سهير أحمد طبيبة الأمراض الباطنية، التي ستنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. أكيد كلنا نعرف ما هو داء الشقيقة، ولكن لا بأس أن نأخذ فكرة أكثر عن هذا الداء في بداية اللقاء.
مستمعين الكرام، تحية لكم طيبة وأهلا بكم. يعد داء الشقيقة من الأمراض الشائعة، حيث يصاب بهذا الصداع المزمن حوالي 18 شخصا من كل 100 شخص، وهو شائع عند النساء أكثر، حيث إن 75% من المصابين هم من النساء، وقد يبدأ هذا المرض خلال الطفولة أو في أي مرحلة عمرية أخرى. ولا يظهر داء الشقيقة لدى جميع الأفراد بنفس الصورة، بل في الحقيقة له قائمة طويلة من الأعراض، وعادة ما يكون الصداع من الأعراض البارزة لهذا المرض، ولكن هذه القائمة تشمل أعراضا أخرى مثل الغثيان والتقيؤ، الحساسية بالنسبة إلى النور، الرائحة أو الصوت، وكذلك الدوار. فعادة ما تظهر آلام الشقيقة في أحد جانبي الرأس وكالنبض، وفي بعض الأحيان تصبح أشد مع هبوب الرياح، تغييرات درجة الحرارة، وانحناء الرأس. ويمر الكثير من المرضى بحالات من التعب والإنهاك قبل نوبات الصداع، ويمرون بتجربة تشبه تجربة انخفاض ضغط الدم، وهي ما يسميها الأخصائيون بالبرودروم، أي الباردة. ويهمل الكثير من الأشخاص هذه الأعراض، معتبرين أنها بسبب انخفاض ضغط الدم، ويخضعون لحقن المغذيات من دون الحاجة لذلك. ويمر بعض المرضى مستمعين الأكارم بحالات خاصة قبل بدء الصداع، مثل الأنوار الوامضة، أو تنمل اليد، أو اضطراب منطقة البطن، وتسمى هذه الحالات أورا. وفي بعض الأحيان يعاني المرضى من حالات أورا من دون صداع. في الكثير من الحالات يعاني المريض أولا من حالة أورا في البطن، ومن ثم يبدأ الصداع، وهذا ما يدفع الشخص إلى أن يظن خطأ أن المعدة هي السبب في الصداع، في حين أن الأمر بالعكس، أن داء الشقيقة هو سبب ألم البطن واضطرابها.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. موضوعنا هو داء الشقيقة. نعم، نذهب إلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهير أحمد، طبيبة الأمراض الباطنية من العاصمة الإيرانية طهران، معنا طبعا عبر الهاتف. السلام عليك دكتورة سهير، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم بالمستمعين.
أهلا وسهلا بكم.
وقبل كل شيء، بمناسبة الظروف اللي يمر بها الوطن العربي والإسلامي، نعلن تضامننا مع شعب غزة وشعب فلسطين المظلوم. ومتابعتنا للأخبار، والله ينصرهم إن شاء الله.
إن شاء الله النصر يكون حليفا للشعب الفلسطيني المظلوم، ونقول لفلسطين ولشعبها أنتم في قلوبنا جميعا. طيب سيدتي، اليوم نريد أن نتحدث عن داء الشقيقة. أولا إذا سمحت لنا، أوصفي لنا أنواع الصداع الأولية، وبعد ذلك نتحدث إذا كانت هناك علائم خاصة لصداع الشقيقة.
الصداع حسب الفترات الزمنية اللي يصيب بها الإنسان ونوعيته ومكانه يقسم إلى أقسام مختلفة، بس أكبر تقسيم يقوم للصداع هي الصداع الحاد والصداع المزمن. الصداع الحاد اللي يكون بطريقة مفاجئة، وتكون شدة الصداع تقريبا من المتوسط إلى القوي، يقسم بهالطريقة، تكون أسباب خاصة مثل نزيف الدماغ الداخلي، أو أمراض السرطان والغدد اللي تصيبه، أو أمراض الالتهابات مثل السحايا اللي تصيب الفيروسات والبكتيريا اللي تصيب يعني خلايا المخ، أو أمراض فيروسية مثل الحزام الناري اللي يسبب صداع شديد جدا، أمراض أخرى مثل الضغط، يعني ضغط الدم، أو التهابات العروق، أو ضغط العين اللي صاحب صداع الرئة. هاي تكون الأمور أكثر الأسباب اللي تسبب الصداع الحاد. أما الجزء الثاني اللي هو الصداع المزمن واللي هو الشقيقة والصداع النصف جزء من عده.
نعم.
هو الصداع اللي يبدأ بشكل يعني طويل، مو بشكل مفاجئ، يكون إلى فترات زمنية طويلة يصاحب المريض، تكون إلى حملات متكررة تقريبا مرة بالأسبوع أو أكثر، أحيانا مرة بالشهر، بس يكون مستمر وشدة هذا الصداع غير متغيرة. تكون ما بين الخفيف والمتوسط.
نعم.
شديدة جدا، قابلة للتحمل، أحيانا بأنواع خفيف يعني أنواع قليلة جدا ممكن يكون الصداع هذا قوي بحيث يسبب خلل في حياة المريض.
نعم.
من أسباب الصداع المزمن هي أنواع الصداع النصفية والشقيقة. النوع الآخر أكو صداع يسمى كلاستر، اللي هو يكون كلاستر هيدك، اللي هو يكون من طرف واحد. صداع اللي بسبب آلام الرقبة، بسبب جيوب الأنفية، لأن كلها تعتبر من أنواع الصداع المزمن.
نعم. بعض الصداعات، بعض الأنواع من الصداع دكتور تصحبها حالة من التقيؤ أيضا.
نعم.
نعم. كيف تكون نوعية هذا النوع يعني بالذات من الصداع؟
حالة التقيؤ والاستفراغ ممكن تكون في أنواع الصداع، هم الصداع المزمن هم الحاد. مثلا أمراض الصحايا إحنا على أما هي حالة الاستفراغ اللي تكون مصاحبة للصداع، اللي هو يكون شديد مع حالة استفراغ بس عدم تحسن الصداع بعد الاستفراغ. أما في حالات الصداع المزمن اللي تكون متكررة، تكون حالة الاستفراغ أو حالة اللي نسميها إحنا العبان النفس أو البوميتينج.
نعم.
يعني ما ممكن تكون خفيفة ومصاحبة إلى، وبعد حالة بعد قيام الشخص بالاستفراغ تخف درجة الصداع وحدة الصداع.
نعم.
وبعلاج هذه الحالة، يعني بعلاج حالة الاستفراغ، هو الصداع راح يعالج بالتبع.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات دكتورة سهير أحمد. لو سمحتي ابقي معنا ضيفتنا العزيزة حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم. توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أي داء الشقيقة والاكتئاب معا لديهم أدمغة تقل حجما عن الآخرين، وذلك بعد أن قام باحثون أمريكيون بمتابعة عينة مكونة من 4300 شخص تم فحصها وتصويرها مغناطيسيا. وأجرى البحث فريق من جامعة يونيفورم سيرفيسز بميريلاندا، ووجدوا أن الاكتئاب المقترن بالصداع النصفي يكون مرتبطا بحجم أصغر للدماغ. ويعرف العلماء بأن الصداع النصفي يضاعف خطر الإصابة بالاكتئاب، لكنهم أرادوا معرفة إن كانت الحالتان معا تؤثران على حجم الدماغ. وحلل الباحثون بيانات من أيسلندا تعود لقرابة 4300 راشد بمرحلتين من الحياة، ففي سن معدله 51 عاما جرى تقييم حالة الصداع النصفي، وبعد 25 عاما لاحقا سئل هؤلاء عن إصابتهم بالاكتئاب الشديد. كما خضع المشاركون لصورة مغناطيسية للرأس لقياس حجم أدمغتهم في عمر بين 66 و96 عاما. وقارن العلماء الأشخاص الذين لم يعانوا من الصداع النصفي أو الاكتئاب مع من عانوا من الحالتين معا، فوجدوا أن أدمغة المجموعة الثانية أصغر بنسبة 2% من المجموعة الأولى، ولم يظهر أي اختلاف بالنسبة لحجم الأدمغة بين الذين يعانون من إحدى الحالتين والذين لا يعانون من أي منهما. وأشار عضو الفريق الباحث لاروس جادماندسون إلى وجود عدة تفسيرات محتملة لسبب أن الذين يعانون من هاتين الحالتين لديهم حجم دماغ أصغر، إذ قد يكون هناك عامل وراثي أو أن الأمر مرتبط بآلية الوجع، وقد تكون هناك أيضا أسباب اجتماعية واقتصادية.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل. محورنا هو داء الشقيقة. نذهب مرة أخرى إلى ضيفتنا الدكتورة سهير أحمد. دكتورة أرحب به ثانية. لدينا بعض المشاركات من مستمعينا الكرام، بعضها مسجلة مسبقا وبعضها مكتوبة تصلنا عبر الواتساب. لدينا مشاركة من الأخت أم أحمد من العراق، تقول: ابنتي عمرها 7 سنوات، أحيانا تشعر بالصداع وتقول الأصوات من حولها تزعجها، هل هي مقبلة على الإصابة بداء الشقيقة؟ وشكرا جزيلا لكم. نعم دكتورة،
داء الشقيقة مرض ممكن يصيب حتى الربع، ما إلى عمر معين، ممكن يكون من بداية العمر يصاب الشخص بداء الشقيقة، و50% من الأشخاص اللي مصابين بداء الشقيقة هم يعني يتم تشخيصهم قبل سن 20، و90% من المصابين بداء الشقيقة قبل سن 50 سنة يكونون. فممكن ممكن، بس لازم يشوفون لأجل يعني سهولة التشخيص، العلائم المصاحبة إليه، يتم مراجعة الطبيب، يتم فحص الأعصاب، يعني حدث أسباب أخرى لمسبب الصداع.
طيب دكتورة، هل هناك طرق وقائية لتجنب الإصابة بداء الشقيقة؟
ما نقدر نقول هناك طرق وقائية، لأنه أكو نسبة من احتمالية الوراثة موجودة في صداع الشقيقة. وبالتأكيد اللايف ستايل اللي يطبقونا، طريقة الطعام، طريقة التعامل، استخدام الأجهزة الذكية، الأمواج المغناطيسية الموجودة بكثرة الآن في حياتنا، والأجهزة، هذه كلها أسباب تسبب احتمالية، يعني كثرة احتمالية الإصابة بالصداع. ومع قلتها راح تقل هذه النسبة.
إذن كما فهمت من حديثك دكتورة، الراحة النفسية وأيضا الراحة بالنسبة للعيون وللدماغ والحياة، الظروف الحياة، ظروف الحياة المعيشية كلما تكون أهدأ وأخف إذا صح التعبير، ربما نستطيع شيئا ما نقي أنفسنا من الإصابة بهذا الداء. طيب لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، عندي سؤال حول استخدام الأجهزة اللوحية والجوالات والقراءة الزايدة، هل يمكنها أن تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة؟ وهل هذه الإصابة هي وراثية أم مكتسبة؟ منى عبد الرزاق من أهواز.
شكرا للأخت منى من مدينة أهواز. نعم للتون كنا نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن الإيضاحات الأكثر معك دكتورة. نعم تفضلي.
نشكر الأخت منى على سؤالها وللتأكيد على هذا الموضوع. مثل ما قلنا طبيعي استخدام الأجهزة راح يسبب مسائل مختلفة تسبب أصلا هي الصداع بدون أنه يكون نوعيته صداع الشقيقة. يعني هي الجلسة الغير صحيحة، استخدام الأجهزة المفرطة اللي موجود إن كانت لوحية أو موبايل أو حتى يعني حاسوب، كلها تسبب ضغط على عضلات الرقبة، على أعصاب الرأس، هذه كلها تسبب آلام رأس بسبب التهابات المفاصل بالرقبة اللي راح تكون بسبب الضغط على العضلات، بسبب الاستخدام المفرط للضوء اللي الساطع القوي المتغير أمام العين، هاي تسبب آلام للعين ومن ثم تسبب آلام في الرأس وصداع الرأس. الجفاف المصاحب اللي صاحب العين يسبب لها أيضا الصداع، لأن كلها عوامل مشاركة ومساعدة لبعض تسبب الصداع. بل لكن يبقى أنه هناك نسبة موجودة من العامل الوراثي المؤثرة.
نعم إذن الوراثة لها دور كبير في الإصابة. لدينا سؤال من الأخت أم مريم من لبنان، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم ولكادر إذاعة طهران العربية ومع تعازية للشعب الفلسطيني الشقيق والمظلوم. لدي سؤال من ضيفتكم: هل صحيح أن عصير البرتقال يزيد من آلام الشقيقة للمصابين بهذا الداء؟ وشكرا لكم. نعم دكتورة تفضلي.
الغذاء مؤثر جدا على داء الشقيقة ويختلف من شخص إلى آخر، لكن الشيء اللي معروف عندنا اللي طبق الدراسات الموجودة يعني الآراء اللي أكثر مطروحة هي أنه الأغذية المطبوخة المعلبة مثل اللحوم اللي تكون مصاحبة لنسبة من الأملاح عالية، أو النسافل اللي تحتوي على بعض المواد الخاصة مثل الجلوتامات مونوصوديوم تكون أكثر مسببة للصداع النصفي. أنواع بعض أنواع الأجبان اللي تكون مملحة أو يعني دي تكون باقية فترة طويلة تستخدم، تخميرها فترة طويلة مو الأجبان السريعة، ذني كلها من المواد اللي تأثر. بس يبقى عصير البرتقال لازم هو الشخص أحيانا ممكن بشكل يعني فردي يتأثر به.
نعم. طيب أثناء حديثك أشرتي إلى النساتل والشوكولاتة أيضا، الأخت سناء من إيران سألت هل إن الشوكولاتة مضرة لمن يعانون من داء الشقيقة؟ دكتورة نعم ممكن أن توضحي.
مع الأسف مع كثرة حب الناس للشوكولاتة، نعم تعتبر من المواد مثل الشاي والقهوة والشوكولاتة اللي تحتوي على كافيين، لأن من المنبهات والمسببات لتشتيل علائم وفترات ظهور داء الشقيقة. لكن يختلف الموضوع بالنسبة للشوكولاتة أو النسلة اللي تكون داكنة اللي تحتوي على نسبة كاكاو أكثر وسكر أقل.
نعم. طيب من هذه النصيحة ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، قد تحدث أعراض تحذيرية تعرف بالأورة قبل الصداع أو مصاحبة له، فيمكن أن تشتمل على اضطرابات بصرية مثل ومضات ضوئية أو بقع عمياء، أو اضطرابات أخرى مثل الشعور بالتنميل في أحد جانبي الوجه أو في الذراع أو الساق وصعوبة في التحدث.
نعم استمعنا إلى هذه النصيحة، وأيضا لدينا الأخت أم علي من العراق تكتب لنا: إلى أي مدى القلق لدى الأطفال ممكن أن يعرضهم للإصابة بداء الشقيقة؟ صراحة حفيدتي عمرها 9 سنوات وتعاني من القلق والصداع، هل هما مرتبطان؟ يعني أقصد التوتر والصداع، وشكرا لكم.
نعم يعتبر القلق أحد مسببات الصداع بشكل عام وأحد مسببات الصداع النصفي أو الشقيقة، ويجب معالجة أسباب هذا القلق خصوصا في عمر مبكر مثل هذا العمر.
نعم العمر المبكر أيضا يمكنهم نعم. العناية أكثر كي لا تزيد الحالة. طيب لدينا مشاركة من الأخت وفاء من العراق تشاركنا أيضا وتقول: تقول لدي مشكلة في الغدة الدرقية ومشاكل هرمونية مصاحبة لها، ما سبب عندي فقر الدم الحاد، بعض الأحيان رأسي يؤلمني كثيرا وأشعر بالدوار ووجع الرأس الشديد لمدة يوم تقريبا، هل ذلك من فقر الدم أم هو ألم الشقيقة؟ وشكرا لكم. شكرا لك أختي وفاء. نعم
لازم تشوف العلائم باقي العلائم، لكن بالبداية لازم الإنسان يصحح المشكلة اللي موجودة بالوقت الحالي اللي يكتشفها. إذا ما ارتفع الصداع بالمرحلة القادمة يحاول أنه يكتشف أسباب الصداع. لكن نعم فقر الدم من المسببات المعروفة جدا للصداع بسبب نقص وصول الأكسجين للدماغ بسبب قلة في خلايا الدم الحمراء، يعني قلة الهيموغلوبين اللي موجود في خلايا الدم الحمراء هو لذلك يسبب صداع.
طيب سيدتي، كيفية صداع الذي يحدث نتيجة فقر الدم الحاد، يعني هل ألمه يعني هناك فرق بين ألم الذي يحدث من هذه الحالة وألم داء الشقيقة؟ الشخص بمفرده يمكن أن يشخص ذلك أم تنصحين بالذهاب إلى الطبيب المختص؟
بالتأكيد الذهاب إلى الطبيب المختص، القيام بتحاليل مختلفة، رؤية العوارض والأمور الموجودة المصاحبة إليه راح تساعد ويتسرع في تشخيص الأمور. لكن يبقى الشخص أيضا ممكن أنه يساعد نفسه ويكتشف نوعا ما إلى نسبة معينة من نوعية المرض.
فقر الدم يكون مصاحب مع ضعف العضلات، مع ضيق بالتنفس، مع تعب وإرهاق شديد، اللي عندما يتم استعمال الحديد، عندما يرفع المنسوب الحديد عن طريق الأكل أو عن طريق العلاج، راح يحس باختلاف بقلة هذه الآلام، بنشاط اللي راح يصاحبه، بينما لو كان داعش شقيقة ما راح يتغير الموضوع بالنسبة له. ويبقى أنه داعش شقيق مثل ما ذكرتوا بتقريركم هي علائم مصاحبة، أنه أكو حالة من الـ يعني من الاستفراغ موجودة، حالة من الإسهال قد تصاحبه، ضعف عضلي ممكن يكون معه، حالة رؤية أضواء وروائح أو عدم رؤية واضحة تكون مصاحبة قبل حملات الصداع، وبالاستراحة وبالنوم الكافي راح يرتفع هذا الصداع، بينما صداع فقر الدم ما راح يعني يرتفع بالراحة والنوم.
نعم. طيب نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نعود بإذن الله. نجدد التحية لكل من يرافقنا في إذاعة طهران العربية ويستمع إلينا ويستمع إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء داء الشقيقة. وضيفتنا هي الدكتورة سهير أحمد، طبيبة الأمراض الباطنية من العاصمة الإيرانية طهران. طيب أحبتي نعود لحضراتكم مع مشاركاتكم أيضا ومع أسئلتنا. على ما يبدو لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليه.
السلام عليكم. أنا أعاني من داء الشقيقة، وهل يمكن ممارسة الرياضة أو الأعمال اللي تسبب ضغط على الجسم يمكن تزيد من إصابة بداء الشقيقة، وكيف نستطيع أن نقلل من آلام الشقيقة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاطمة حسين من العراق.
شكرا للأخت فاطمة من العراق. ونعم دكتورة تفضلي.
بالنسبة للرياضة يعني يفترض على الشخص اللي مصاب بداء الشقيقة أنه يقوم بفعالية جسدية تتناسب مع عدم الضغط إلى درجة تسبب حملة من حملات الصداع. يعني تكون نشاطاته وفعالياته إلى درجة يعني عينها بتناسب مع حملات، إلى مكان يقدر يقوم بالرياضات اللي ما تبدأ بالحملات، لكن إذا ضغط أكثر على نفسه شاف انه الحركة او الرياضة اللي يقوم بها ممكن تكون ثقيلة على جسمه تسبب له آلام الرأس، المفروض يقطعها. لكن بالنسبة لمنع هذه الحملات او تخفيفها او مقدمات لانه لرفعها او تخفيفها، نعم هنالك امور. صداع الشقيقة يعني نوع صداع مدلل ويحب النظام، يحب النظام بالنوم، لازم يعني تكون ساعات النوم كافية جدا ومنظمة، يمنع قلة النوم وكثرة النوم بالنسبة للشخص المصاب بداء الشقيقة. وأيضا من الناحية الغذائية لازم وجبات الأكل تكون منظمة، نوعياتها تكون مفيدة، قليلة الأملاح، لأن يعني شدة الأملاح وكثرة الأملاح من مسببات تشديد داء الشقيقة. استخدام الأجهزة، الإرهاق والجلسات الغير مناسبة للعمود الفقري وللرقبة اللي كلها ممكن تسببها، الضوء المناسب أثناء القراءة وحتى أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية لازم يكون مناسب حتى يخفف الضغط على العين، لأن كل هذني راح تكون مفتاح وتريجر لبداية حملة جديدة للصداع.
إذن كما سألت الأخت فاطمة حسين من العراق، الإجهاد البدني الزائد و الرياضة الشديدة إذا صح التعبير أيضا من العوامل التي تحفز الأوجاع لدى المصابين. طيب لدينا أيضا مشاركة، أخ علي من الكويت يشاركنا ويكتب لنا: قلوبنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم دائما. وشكرا لاختياركم الموضوع. أردت أن أعرف من ضيفتكم ما هو الفرق بين الصداع النصفي وداء الشقيقة، وشكرا جزيلا لكم.
هو نفس الصداع لكن المسميات تختلف باعتبار الشقيقة هو نوع صداع غالب الأوقات وغالب حملاتها تكون نصف الجمجمة، ولكن ممكن أنه يأخذ الجمجمة كاملة ويكون من الطرفين الصدغ بالواقع أو مقدمة الرأس، ولذلك سمي بالصداع النصفي.
لدينا مشاركة أخرى من الأخت ريحانة من النجف الأشرف تشاركنا وتقول: تحياتي لإذاعة طهران الكريمة دائما، وشكرا لبرنامجكم هذا. أردت أن أعرف ما الفرق بين الصداع الذي يحدث نتيجة ضعف النظر والصداع الذي يأتي من داء الشقيقة، وشكرا جزيلا لكم.
الصداع اللي يكون بسبب ضعف البصر حيكون متمركز أكثر الأحيان حول العين وفي باطن الجمجمة خلف العين، يعني يكون حول الحدقة تمركز الألم أكثر. لكن الصداع النصفي والشقيقة يكون أكثر الأحيان طرفي الصدغ، يعني يكون أطراف العين، وممكن يكون في على الجمجمة لكن في درجات خفيفة وبنسبة خفيفة يكون العين. ثانيا الصداع اللي يكون بسبب ألم العين مع استخدام النظارات الطبية، قلة الضغط على العين، حماية العين من الجفاف، استخدام الضوء المناسب للقراءة، استخدام ساعات مناسبة من استخدام الأجهزة الإلكترونية أو مشاهدة التلفاز راح تخفف هذا الألم وقد تربع، أو استخدام المناظر المناسبة. لكن الشقيقة لا، راح تبقى موجودة وقد تخف عدد الحملات ولكن راح يبقى نوعين هذا الصداع.
نعم. طيب، أما الآن نتوقف عند الجزء الثاني من محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. أفادت دراسة حديثة بأن مرضى الصداع النصفي المزمن حدوث نوبات الصداع أكثر من 15 يوما في الشهر، أكثر عرضة بمعدل 3 مرات للمعاناة مما يسمى باضطراب المفصل الصدغي الفكي. وتوصل الباحثون بكلية طب جامعة ريبيراو بريتو في البرازيل إلى أنه كلما كانت هجمات الصداع النصفي شديدة ترتفع فرص المعاناة باضطراب المفصل الصدغي الفكي، وهو اضطراب يصاحبه ألم عند تحريك مفصل الفك والعضلات المحيطة به. وكشفت النتائج أن علامات وأعراض اضطراب المفصل الصدغي الفكي سجلت بين 54% من المشاركين في الدراسة ممن لا يعانون من الصداع النصفي، ونحو 80% بين مرضى الصداع النصفي العرضي، ونحو 100% بين مرضى الصداع النصفي المزمن. ويربط المفصل الصدغي الفكي عظام الفك والجمجمة، وأعراض الاضطراب تشمل صعوبة في المضغ والتوتر. كما ظهرت النتائج أن المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن ترتفع بينهم بمعدل 3 مرات حدة أعراض اضطراب المفصل الصدغي الفكي. وقال الباحثون إن تكرار هجمات الصداع النصفي قد يزيد من الحساسية للألم. وقالت الباحثة الرئيسة ديبورا جروسي إن مرضى الصداع النصفي هم أكثر عرضة لأعراض الاضطراب الصدغي الفكي، ولكن العكس ليس صحيحا، فهناك حالات من المرضى الذين يعانون من الاضطراب الصدغي الفكي الشديد الذين لا يعانون من الصداع النصفي.
نعم، شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات المنوعة عبر هذه الفقرات التي نستمع إليها طيلة البرنامج. طيب، أعود إلى أسئلتكم. أيضا لدينا مشاركة من الأخت المشاركة معنا، الأخت أم ماجد من العراق، تقول: مع تحياتي لكم، عندما كنت صغيرة جدا سقطت من مكان عال، والآن أنا في عمر 50، أعاني من داء الشقيقة كثيرا، ولدي أوجاع فظيعة طبعا بعض الأحيان. أردت أن أعرف هل هذا الأمر له أثر على إصابتي بداء الشقيقة، أقصد سقوطي من مكان عالي وعندما كنت صغيرة، وشكرا لكم.
بالنسبة للصدمات والضربات الخارجية ممكن تسبب حملات مؤقتة، بس أنه تسبب حملات مزمنة مستمرة مستبعد هذا الشيء، إلا إذا يكون ترك ندوب عروقية أو شريانية في الدماغ ممكن يكون مسبب لهذا الشيء.
نعم، لدينا مشاركة أخرى. الأخ أحمد من إيران يشاركنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم، لدي سؤال من ضيفتكم: هل المصاب بمرض داء الشقيقة أكثر معرض لالتهابات الجيوب الأنفية، أم هل هناك أثر، وهل هناك علاقة بين هذين الدائين؟
مع الأسف هناك متلازمة بين الجيوب الأنفية، وهي مثل ما ذكرنا أحد أسباب أنواع الصداع هي الجيوب الأنفية.
نعم، ذكرنا في بداية البرنامج أكيد.
نعم، أنه الجيوب الأنفية من مسببات الصداع، وقد تكون مرة يعني نوبات الجيوب الأنفية من مسببات بداية الحملات الصداع ومن المحفزات الحملات الصداع النصفي.
طيب، لدينا مشاركة مسجلة أخرى، نستمع إلى هذه المشاركة أيضا.
إذا الأم الحامل مصابة بداء الشقيقة، هل من الاحتمال أن تصاب الأطفال الرضع بهذا الصداع النصفي، أو أساسا يعني هل الأطفال يصابون بهذا الصداع أم لا؟ هديل خليل من ألمانيا.
شكرا للأخت هديل من ألمانيا.
مع الأسف نعم، الشيء اللي مسجل علميا وفي المراجع أنه الأطفال أيضا ممكن يصابون، ولكن تشخيصه راح يكون صعب بسبب انه الطفل ما يقدر يبين هذا الشيء الى مرحلة عمرية معينة لان يبدا الكلام، ولكن راح تكون علامة بشكل عدم ارتياح او في الواقع حالة استفراغ عند الطفل، حالة عدم راحة، وعند النوم راح يستقر الطفل انه وجبات غذاء لما تكون منظمة راح يرتاح الطفل يرتفع هذا، لانه مثل ما ذكرنا الصداع النصفي هو من أنواع الصداعات الوراثية موجودة ولكن ليست نسبة عالية، بينما بالعكس بالنسبة للأم الحامل سبب الحمل وتدفق الدم المناسب اللي راح يصير عندها راح يسبب قلة في الحملات ونوبات الصداع.
نعم. طيب، نذهب إلى سؤال آخر وصلنا من الأخ أبو مهدي من العراق، يقول: سلامي إلى شعب فلسطين الأبي والمظلوم في نفس الوقت، وسلامي إلى إذاعة طهران العربية. شكرا جزيلا لك أخي، عليكم السلام والرحمة. شكرا لاختياركم الموضوع. لدي سؤال من ضيفتكم الدكتورة سهير. ابني عمره 10 سنوات ودائما في حالة قلق ويعاني من الصداع، هل هو مصاب ب داء الشقيقة؟
ما نقدر نشخصه بهالطريقة انه هل هو داء الشقيقة، لانه مثل ما قلنا بصفات داء الشقيقة انه يكون من جانب واحد انه مع تنظيم النوم مع الاستراحة راح يقل داء الشقيقة ويعالج داء الشقيقة.
نعم.
ممكن يكون مصاحب للاستفراغ، ممكن يكون مصاحب لرؤية أضوية يسبب خوف او تجنب للأضوية عند المريض، يسبب تجنب للجلوس ويسبب حب للراحة عند المريض، ومع الراحة والنوم وتنظيم الغذاء راح تخف عملات الصداع في الصداع.
نعم. طيب، لدينا اتصال هاتفي مباشر من طهران، الأخت أم شيماء تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي الفاضلة، تفضلي.
عندي خد موضوع يعني أنا دائما عندي صداع من خلف الرأس. كل الصداع قوي ومزمن بحيث بعض الأوقات يبقى في خلف الرأس، بعض الأوقات ينتشر جميع الرأس. فهذا خلف الرأس هذا من ضمن الشقيقة يعني لأمراض غير يعني أمراض أخرى.
نعم، لو سمحتي ابقي معنا إذا كانت الدكتورة لديها سؤال. دكتورة لديك سؤال من الأخت المتصلة أم شيماء،
إذا ممكن تنطيني معلومة، هل هذا الصداع كم مرة بالأسبوع يرافقها، وهل هو بحالة ضربان أو بحالة ضغط تشعر به؟
لا، هذا يعني بالأسبوع كم مرة يعني يحدث هذا الشيء، دائما هذا الشيء من خلف الرأس، وبعض الأوقات ضغط يصير مو ضربان يعني، ويستمر هذا يستمر دائما إلا ما أستعمل الأقراص المسكنة، وإلا يبقى دائمي هذا الوجع.
نعم، شكرا جزيلا لك أختي، ونتمنى لك الصحة والعافية. دكتورة تفضلي.
من الشيء اللي أبين الأخت ما بصفات مواصفات الصداع الشقيقة مثل ما قلنا، ولكن ممكن يكون بأسباب مختلفة، أسباب ممكن تكون ارتفاع الضغط، ممكن يكون بسبب مشاكل العين أو حتى بسبب مشاكل الجيوب الأنفية، عادة تسبب آلام في خلف الرأس. يعني هي تكون في الجيوب الأنفية وتمتد إلى خلفية الرأس.
نعم.
وما تعالج بسهولة إلى أن ترفعين الأسباب المسببة لهذا الصداع، بينما الصداع النصفي مثل ما قلنا بالراحة وبتنظيم الأكل وباستعمال السوائل يرتفع ويخف.
نعم، طيب نريد أكثر أن نتطرق إلى الطرق العلاجية لدى من يعاني من صداع الشقيقة.
العلاج في صداع الشقيقة نوعا ما بسيط ومعقد في نفس الوقت، وهي أنه نعالج العلائم اللي تكون مصاحبة للصداع، مثل ما قلنا الاستفراغ، نستخدم الأدوية اللي تخفف الاستفراغ وتوقف الاستفراغ، نستخدم المسكنات، ممكن باستخدام المسكنات العادية أو برفع الأمور اللي مسببة لهذا الصداع، مثل ما قلنا النوم الكافي، الطعام المناسب، عدم تنظيم وجبات الطعام، استخدام السوائل الكافية. أحيانا هو الجفاف يكون مسبب لحملات الصداع، وباستخدام الماء يعني راح يرتفع هذا الصداع. بس بالنسبة للأفراد اللي يكون عندهم لا صداع شديد ومستمر، يقدرون يستخدمون أدوية مثل أدوية مضادة للضغط، الأدوية اللي تستخدم لبعض أنواع الصرع، بعض المسكنات اللي تستخدم من أنواع المسكنات SSIR اللي نسميها، عفوا الأدوية الغير دهنية نسميها المسكنات، مثل البروفين، مثل الأسبرين، لأن كلها نقدر نستخدمها راح تكون مساعدة جدا للعلاج.
وعلى مدى يعني وقت طويل لا يؤثر سلبا على الجسم، مثلا على أجزاء أخرى من الجسم؟
لا، المفروض لا، لأنه نسبة العلاج راح تكون قليلة وفقط أثناء شدة الحملات. يعني ماكو حاجة أنه نظل نستخدمها بشكل مستمر، إلا إذا كانت صداع نصفي شقي شديد ويحتاج إلى علاج استباقي قبل بدء الحملات، مثل مواد الأرغوثامين تستخدم لمنع تكرار الحملات ولتخفيف الحملات.
نعم، طيب دكتورة لو سمحتي لنا نصيحة أخيرة بالنسبة لمن يعاني من داء الشقيقة.
النصيحة المهمة هي تنظيم الحياة كل نواحيها،
نعم،
والاهتمام بالصحة بشكل واقعي.
نعم.
وبالنسبة للصداع يبقى الدماغ هو من أهم عضو بالجسم، فلا يحاول الإنسان أنه الشخص من البداية أنه قد يكون هذا الصداع شيء بسيط أو عادي، لأنه قد يكون خلف مرض صعب وممكن علاجه، فيفضل مراجعة الطبيب والتأكد من نوعية الصداع.
نعم، شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة سهير أحمد الطبيبة الباطنية، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران، حياك الله ومشكورة جدا.
أهلا وسهلا، شكرا على الاتصال.
شكرا لك،
سعيدة بحضوري معكم.
حياك الله. شكرا جزيلا لكم مستمعين الأفاضل على طيب متابعتكم لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. تناولنا موضوع داء الشقيقة. تحياتي لكم دوما، وتحياتنا في هذا اليوم الخاص للشعب الفلسطيني المظلوم. ونقول لكم إخوتنا أخواتنا في فلسطين المحتلة، نحن دائما معكم، وقلوبنا جميعا مع فلسطين الجريحة. وبدل الدمع نبكي دما عليكم، ونتمنى من الله النصر لكم بإذنه تعالى. شكرا جزيلا لكم، وفي أمان الله.
İlahi menli gayrak es'elhu keşf darri
ya rabbi ya rabbi
ya سألت برحمتك هلي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل على شيء،
الثامنة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حيكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن كل قطرة دم فلسطينية تقرب الكيان الصهيوني خطوة نحو الانهيار. وزير الخارجية الإيراني يدعو في اجتماع جدة إلى قطع العلاقات مع كيان الاحتلال.